إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قد تبين معنا في الدرس الماضي أن العلم هو معيار التقدم والتأخر بين الأمم، فمتى وجد العلماء كانت الأمة متقدمة، ومتى فقد العلماء تأخرت الأمة، وأن صلاح الأمة المحمدية بوجود العلماء فيها، وأن موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم، وأن العلم شفاء من الجهل، وبالتالي فإن الجاهل مريض، والواجب عليه أن يتعالج، وعلاجه بالعلم، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. والشفاء لازمه المرض، وأقل درجة من درجات المعافاة في الدين أن يكون الإنسان سائلا، فلا يأخذه كبر ولا استحياء فيمنعه من أن يتفقه في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله سبحانه. وكذلك العلم له بركات كثيرة، والأمة بحاجة أولاً إلى علم العلماء، وثانياً إلى أخلاق العلماء. كان العلم والخلق أمران موروثان لهما إسناد متصل، فالصحابة أخذوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، والتابعون أخذوا أخلاق الصحابة وعلمهم، وتابعو التابعين أخذوا أخلاق التابعين، وبقي الإسناد موصولا حتى جاء الاستدمار، ولا أقول الاستعمار لأن الاستعمار من العمار، والذي وقع في الأمة دمار للعلم ودمار للأخلاق، فانقطع الإسناد، وأصبحنا ويا للأسف نجد خلقا دون علم، وهذا الخلق سرعان ما يتعرض للضياع، لأنه منبت ومنقطع عن أسباب قوته، ونجد علما دون أخلاق، ونجد أخلاقا دون علم، وهذا فيه قصور وهذا فيه قصور. إن أردنا أن نجمل فنجد عند علمائنا السابقين عبارات سمان وكلمات جزال، وبعضها من الحكم الذي ألقاه الله تعالى على ألسنة بعض الكبراء والفقهاء. يمكن أن نجمل الكلام الكثير فيما مضى وفيما يأتي بكلمتين جليلتين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم فيه خيار ما في الدنيا، والعلم فيه خيار ما في الآخرة. لماذا؟ لأن المجاهدين والعابدين والصالحين أعمالهم كلها في صحيفة العلماء، والعلماء عند الله خير من الشهداء، والعلماء هم المرتبة بعد الأنبياء، ولذا العلماء ما ورثوا الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. كان الأنبياء يدعون إلى شريعة الرسل، الفرق بين الرسول والنبي ليس كما تعلمنا. أنا ممن أدرك المناهج المدرسية، يعلمون في المناهج الدراسية أن النبي الذي أوحى الله تعالى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ. وهذا كلام يقين الخطأ وليس بصحيح، لما ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، في حديث طويل يأتي لاحقا إن شاء الله. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إذن الأنبياء يجب عليهم البلاغ، وليس النبي الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. النبي يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الفرق بين النبي والرسول أن الرسول صاحب شريعة ينزل الله تعالى عليه أحكاما، شريعة فيها أحكام فيها حلال وحرام، والنبي يأتي داعية لشريعة الرسول الذي قبله. الرسول صاحب شريعة، الله يوحي إليه شريعة، والنبي يأتي داعية إلى شريعة الرسول الذي قبله. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. ولما كان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، ولا يوجد نبي بعده، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، لم يقل لا نبي بعدي. تنبأ رجل كذاب فادعى النبوة وسمى نفسه لا، وقال النبي يقول: لا نبي بعدي، فأنا لا، هذا النبي أنا. فنقول له إيش؟ نقول: لم يقل النبي لا نبي بعدي، لا مبتدأ نبي خبر، إنما قال لا نبي بعدي، يعني لا نافية وليست المبتدأ والخبر. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فلما قال لا نبي بعدي، كان العلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في الأمم السابقة. الأمم يدعون إلى شرائع الرسل، والعلماء في هذه الأمة يدعون إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أهنأ هذه الأمة، وما أحسنها، وما أفضلها، وما أبركها، وما أجدرها بالعز، إن كان علماؤها أفاضلها، وما أتعسها، وما أحقرها، وما أبعدها عن الحق، إن كان علماؤها أرادلها. عز هذه الأمة بالعلماء، إن كان العلماء هم أرفع الخلق فهذه الأمة على خير، وإن فقدوا العلماء فالويل لهذه الأمة. والعلماء قسمان: عالم عامل وعامل عالم. عالم عامل بدين الله، وعامل عالم، هو ليس بعالم بس عامل عالم. النوع الأول في الأمة قليل، والنوع الثاني كثير. العالم العامل قليل، والعامل عالم، العامل حاله عالم وهو ليس بعالم، ولا يقرأ العلم ولا يعرف منطق العلم ولا يعرف أبجديات العلم، كثير في هذه الأمة، كثير من العلماء إن فحصته وباحثته ليس بعالم. أذكر كنت في مجلس وكان فيه بعض المعروفين بالعلم، الرسميين وغيرهم فأفتى فتوى فاعترضت بنص. لما تأتيك فتوى تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كذا، ما بقي خلاص، هذا حرق يسمى، ما بقي شيء. فقال أنت إيش دارس؟ قلت أنا بيع بليلة، مش دارس شيء، انتظر دليلك. أنا ببيع بليلة وببيع فول وحمص في الشارع، دعك من هذا، هذا ليس طريقة العلم. قل لي إيش دارس؟ لو أن جاهلا أخذ أكبر المناصب هل يصبح عالما بمنصبه؟ ولو أن عالما جرد من جميع الشهادات من جميع المناصب هل العالم الجرد من المناصب والشهادات يصبح جاهلا؟ هل المنصب والشهادة هي التي تجعل الإنسان عالما؟ إن أعطيناه إياها أصبح عالما، وإن نزعناها منه أصبح جاهلا؟ العلم بالبينات، العلم بالحجج، العلم بالبراهين، العلم بالأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا العلم. صحابة رضي الله عنهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أي شهادات يملكون وماذا معهم من الشهادات؟ عالم، أي عالم من علماء الأمة كمثال الحافظ بن حجر أو الإمام النووي أو ابن رجب، أي عالم من علماء الأمة لو نظرنا عدد شهادات الدكتوراه التي كتبت عنه لوجدناها بالعشرات. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب عنه رسائل دكتوراه أكثر من 200-300 رسالة دكتوراه وما يملك شيئا. فإذا الأمة بحاجة إلى العلماء، والأمة بحاجة إلى أخلاق العلماء. نريد العلم لتبقى الرسالة في الأمة، لتبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة ظاهرة في هذه الأمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الله ذكر هذه الآية في معرض الامتنان، بعث في الأميين، العرب كانوا أميين، كانوا على فطرهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية والعلم هما مهمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما حمل هذه الأمانة كما ذكر ربنا جل في علاه ظالم جاهل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول، لما حمل الإنسان الأمانة هو ظلوم جهول. بعث الله في هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال يزكيهم فيرفع الظلم عنهم ويعلمهم يرفع الجهل عنهم. فالإنسان من غير علم جاهل، ومن غير تزكية، من غير أن يزكي نفسه ظالم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال توالد بين الجهل والظلم، إن نكح الظلم الجهل أو إن نكح الجهل الظلمة، صار مزاوجة ومناكحة بين الظلم والجهل، فالمزيج بين الظلم والجهل ضلال المبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكلما كان الإنسان بعيدا عن العلم كان قريبا من الضلال، ولذا نحن نريد الهداية نطلب العلم لأننا نريد الهداية، ونطلب العلم لأننا نريد أن نخرج من العماية، ما نريد أن نبقى على أعيننا غشاوة، ونريد العلم لأننا نريد النجاة عند الله جل في علاه. لا يمكن لأحد أن يكون ناجيا من غير العلم، لا يمكن أن يكون رجل ناجيا عند الله من غير العلم، لا يمكن. قبل أن تعمل العمل ينبغي أن تتصوره، أن تفهمه، أن تعرف ماذا يحب الله جل في علاه، ثم تبدأ بالعمل. كلمات سمان أخر للإمام الشافعي من أجمل ما يمكن أن يذكر في العلم، ذكرها الإمام ابن أبي حاتم الرازي ابن الإمام الكبير والحافظ الشهير أبو حاتم صاحب كتاب العلل، وهو من أدق الكتب في علم الحديث، ألف كتاب سماه أداب الشافعي ومناقبه، ذكر في آخره حكما عظيمة جليلة، أراها حكما ألقاها الله على لسان الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي، قال: وددت لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولم يعز إلي منه حرف، وددت لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولم يعز إلي منه حرف. هذا العلم صاحبه يريد نجاة المسلمين، لا يريد ذاته، لا يريد أن يحقق أمجاده. بعض الناس تعلم كلمتين لسان حاله يقول: لو اجتمع العلماء بين يدي السابق منهم والحاضر واللاحق ونفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا هباء منثورا. يحقق أمجاد ويدور الناس معه، وهذا ليس من العلم في شيء، بل هذا هو عين الجهل. العالم يقول كما قال الشافعي رحمه الله: وددت لو أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولم يعز إلي منه حرف. أنا لا أريد ذاتي، أنا لا أريد شخصي، أنا أريد ديني. ومن الكلمات التي ذكرها ابن أبي حاتم عن الشافعي رحمه الله قال: كلما تعلمت مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. كلما تعلمت مسألة، كلما علمني ربي مسألة كنت أظن أن جهلي قليل، فكل ما ازددت علم تبين لي أن جهلي عظيم كبير. ولذا إخواني أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يتزود من شيء إلا من العلم، فقال الله له: وقل رب زدني علما. فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وهدى وتوقى، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه. العلم لجلالته أول ما تسعر النار بمن طلبه من غير إخلاص، وسيأتينا ذلك بعد قليل إن شاء الله. الكلمة الثالثة السمينة العظيمة للإمام الشافعي فيما ذكر ابن أبي حاتم قال: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن تكون الغلبة له لا لي. ما ناظرت واحد إلا ووددت أن تكون الغلبة له لا لي. الشافعي يقول: أمنيتي إذا ناظرت واحد لا يكون الحق معي، أن يكون الحق معه. يا لله ما أحسن هذا القول وما أجمله، علم رباني، علماء رباني. الناس اليوم كما هم بحاجة إلى علم العلماء فهم بحاجة إلى أخلاق العلماء. نمط التعليم المتأخر القرن السابع والثامن فما بعد لما ربط العلم بالوقف أصبح أثرياء المسلمين يبنون الربط والمدارس وقفا لله، مدرسة وقف على صحيح البخاري، الأساتذة الأستاذ والمدرسون والطلبة ينفق عليهم ويجلسون يتعلمون، مدرسة وقف على فقه الشافعي، مدرسة وقف على علم من العلوم. فكان العلم لما تعقدت نمط الحياة كان الوقف قد جبر تعقيد نمط الحياة. أثرياء المسلمين اليوم إلا من رحم الله لا عقل عندهم في الإنفاق، يعمل مسجد يكلف ملايين ولا ثمرة ولا فائدة إلا الهم والغم. العلماء يقولون الإنسان إذا أصابه هم أو غم يأتي للمسجد فينظر تواضع بنائه فيزهد في الدنيا، قل هذا بيت الله بيت متواضع يزهد في الدنيا. اليوم إذا أراد الإنسان إذا كان مهموما فلا نقول له ذهب للمسجد، ازداد هما من الزينة والنقوش، بعض المساجد تبني مئة مسجد. النفقة في بيوت الله جل في علاه لأن يقوم الدين، نحتاج لمصانع لطلبة العلم والأئمة يجلسون يعلمون يحملون هم العلم يحملون هم الدين. ما فائدة المساجد مع احترامنا وحبنا وإجلالنا لإخواننا الصادقين من الأئمة وهم كثر بين يدي، ما فائدة المساجد دون أن يكون من كان أهلا قائما عليها من الأئمة من طلبة العلم من العلماء؟ والله يا إخوة نسمع عجبا، عقدت ذات مرة مجموعة دروس الفقه لأئمة في مأدبة، فجاني إمام قل لي يا شيخ والله أنا بدرس الفقه أقرأ الفقه أدرس الفقه، مستغرب إيش تستغرب؟ قال في كتب الفقه أنه من سباب نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، والإنسان أعزكم الله لما يبول قال هذا سبيل مش سبيلين كيف ناقض الوضوء؟ تستغرب بعض الأئمة تستغرب من حالهم تتعجب من فتاويهم. فنحن بحاجة لكي يبقى الخير موصولا بحاجة إلى طلبة علم صادقين يعملون على تدريس الأمة، علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ علماء الدين يا ملح البلد، من يفسد الملح إذا الملح فسد؟ إذا الطبيب مريض من الذي يعالج الناس؟ إذا كان الأطباء مرضى من الذي يعالج الناس؟ أنت لو أنك دخلت بيوت الخلق بيوت الناس فرأيت جميع أبوابهم مخلعة، جميع أبواب الأخشاب التي عندهم مخلعة، إيش تقول؟ تقول نجارون البلد غششة، صحيح؟ أخشى أن أقول الذي عندكم الآن، أخشى أن أقول الذي عندكم الآن، المشايخ غششة، الأئمة غششة غششة. أين الأحياء؟ ليش ما كل بيت في كل حي يطرق بابه ويذكر بالله جل في علاه ويعلم؟ لماذا لا تقام الحلقات العلم في المساجد والدروس؟ أي مسجد؟ كم مسجد يدرس فيه تفسير القرآن؟ كم مسجد يدرس فيه الصحيحين؟ كم مسجد تدرس فيه السنن؟ كم مسجد تدرس فيه الفقه؟ هذا قليل في الأمة، وهذا بحاجة لهمة وبحاجة لعلم وبحاجة لعلماء وبحاجة لصدق وإخلاص مع الله ورمي الدنيا خلف الظهر، وليس جعل الدنيا هي الأصل والراحة والمتعة. لا يوجد متعة في الطلب لا توجد في أي شيء آخر، وكل شيء إذا أنفق منه نقص إلا العلم، فإنه إن أنفق منه زاد. من أنفق العلم وعلمه بارك الله فيه وبارك لصاحبه الذي يبذله، والله جل في علاه يزيد في العلم. كانوا قديما المرأة تعطي ولدها للعالم وهو صغير فيرجع إليها معمما عالما، استودع الله ولدي فتعطيه. كان هذا من قريب في الأزهر مثلا، يعطى الولد صغيرا للأم ويبقى يربى، فالولد رباه عالم وعلمه عالم. اليوم التربية ضاعت، الآباء مع احترامي وإجلالي كثير منهم لا يتعلمون، والذي لا يتعلم فاقد شيء لا يعطي، لا يعلم ولا يربي. يا ليت الأمر اقتصر عند هذا الحد. التربية لها أربعة أركان: الوالدان والبيئة الخاصة من الحارة والصحبة والمدرسة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء. والوالدان الصالحان يستطيعان السيطرة والتحكم في سن معينة، فإن خرج من البيت الولد وكبر الصالحان من الأبوين لا يعرفان أين يوجهان الولد بسبب فساد البيئة الخاصة والمدرسة ووسائل الإعلام. فإذا حتى يعود لهذه الأمة مجدها لابد من النمط السابق، ولابد من العلماء، ولابد من أخلاق العلماء، ولابد من علم العلماء، ولابد أن تقام حلقات العلم في المدارس. والمشايخ الذين ينكرون على الناس في تعليم العلم ويثورون الخلق ويشتمون الحكام ويلعنون الحكام وجعلوا المساجد والمنابر سببا للتثوير، هؤلاء أكبر أقوام متآمرين على الدين وعلى العلم. ومن يتأمل كلامي جيدا يفهم، ومن لم يفهم هذه لا عقل عنده. العاقل حتى يفسح الله له والخير ينفسح أمام الخلق شيئا فشيئا، والعاقل والموفق يبدأ بالذي يستطيع، فإن بدأنا بداية سليمة صحيحة انفسح لنا واتسع لنا الخير. فالأمة مبتلاة، مبتلاة من جميع الجوانب، والعلم عليه مؤامرة عظيمة، وطلبة العلم عليه مؤامرة كبيرة، والإنسان أصبح لا يعرف أين يكون الإصلاح وكيف يكون الإصلاح. أسباب القوة في الأمة تفرقت، والأصل في أسباب القوة تجتمع، أصبح مناكفات بين العلماء والحكام والعلماء الوجدوا، وأصبح مناكفات بين العلماء والخطباء، بين العلماء والوعاظ، بين العلماء والدعاة. والأصل أن يكون الوعاظ والخطباء والمدرسون جندا للعلماء، والأصل أن يكون العلماء بطانة للحكام إن أنكروا عليهم في السر والدعاء، لا ينكرون عليهم للمناصب والمراتب والمكاسب، ينكرون عليهم ديانة بالسر فيما بينهم كما كان السابقون من أجل الله، من أجل قيام الدين، وليس من أجل المناصب والمكاسب. في المنبر يلعن ويشتم، في الخلوة يقبل الأيدي ويقبل ولا ينصح. فهو جعل دينه بطية ولم يعتز بدينه. الواجب أن نذب، والواجب أن نجمع الأمة وألا نفرق الأمة. وفي السر أقول الكلمة، أقول ما أراه حقا من غير أن أخشى في الله لومة لائم. وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا نصحت أخاك في سر فقد زنته، وإن نصحته في علن فقد شنته. الآلام تعتري هذه الأمة، التي تعتري هذه الأمة كثيرة. لما فقد الناس العلم والعلماء ومنهج العلماء في الإصلاح، حاول كثير من الخلق أن يسدوا مسد العلماء، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأمة أولها وآخرها إنسها وجنها أرادوا أن يسد مسد عالم واحد بجال ما استطاعوا. لما الأمة فقدت العلماء هب قوم فأرادوا أن يسدوا مسد العلماء، فأخذوا يتخبطون وفي الظلمات يسيرون وأن للناس من غير أن يسترشدوا بأنوار النبوة ووراثة النبوة وهدي النبوة أن لهم أن يعملوا عمل الأنبياء. فوقع خبط وخلط وظلم وجهل، ووقعت الأمة في ويلات باسم الدين. كم من دماء أريقت في الجزائر، وكم من ملايين الأرواح ذهبت في مصر وسوريا وهنا وهناك باسم الدين، باسم الدين أريقت دماء وذهبت وتقطعت أشلاء، والدين منه براء، والسبب الظلم والجهل. فالأمة إن أرادت أن تسير للإصلاح لابد أن يسبق الإصلاح العلم، فمن غير العلم الأمة ستبقى في ويلات ونكبات وحسرات وضياع وتشدد وتشرذم وتفرق وتناكد واختلاف وافتراق وتلاعن وتدابر وتهاجر. هذا حال الأمة من غير العلم. لا يمكن، ومن بركة الله وكرم الله وكرم هذه الأمة على الله، لا يمكن لهذه الأمة أن يقوم لها قائم من غير الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن كل الطرق مغلقة أمام هذه الأمة التي توصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق مغلقة أمام هذه الأمة لسددها وعزها ومجدها إلا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، العلم والعمل. فالأمة يحتاجون إلى علم العلماء ويحتاجون إلى أخلاق العلماء. يقول عبد الله بن مسلم القعنبي، وهو شيخ البخاري ومسلم وتلميذ مالك رحم الله الجميع، يقول عبد الله بن مسلم: لازمت الإمام مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. كان العلم والسمت موروثين. أخلاق العلماء وسمتهم كان يورث. والأمة تحتاج لسمت العلماء، وطالب العلم كلما ازداد في الطلب ينبغي أن يظهر عليه أثر ذلك. كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. المتعلم في بدايات الطلب يرى نفسه، فالطالب ينبغي أن يرعى خلقه وتواضعه وأن يتكلف. الطالب عنده نهمة، ونهمته في الطلب قد تجعله يصاب بشيء، فيحتاج هذا الشيء من الطغيان أن يرد وأن يتواضع الإنسان. ولذا قالوا كلمة عليها نور، قالوا: إياك أن تكون أبا شبر. قالوا: وما أبو شبر؟ ومن أبو شبر؟ قالوا: العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. هذا قول الشافعي، كلما ازددت علما ازداد علمي بمقدار جهلك. العلم في أواخر نهاياته أن تعلم أنك جاهل، أحسن ثمرات العلم. ولذا قالوا قديما كسفيان وغيره، قالوا طلبنا العلم لغير الله، طلبنا العلم لنحقق الذات، لنجد ما بيتنا النية على وجه التمام والكمال، طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون العلم له. من أحسن حسنات العلم أنك إن طلبته لغير الله فإن بقيت معه فيأبى الله إلا أن يكون العلم له. لذا يا إخواني، الله ذكر عزكم الله الكلب، هل يوجد أخص من الكلب؟ الكلب المعلم مذكور في سورة المائدة، الإنسان إن تعلم يرفعه الله مهما كان حاله، لا يمكن أن يرفع الإنسان إلا بالعلم. فطالب العلم حتى إن سئل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، عليه أن يتواضع، وعليه أن يظهر أثر العلم على صلاته وعلى نسكه وعلى خشوعه وعلى لسانه وعلى حلمه وفي طريقة معاملته للخلق. فطالب العلم هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم أثقل مادة في الدنيا بالوزن، العلم. لا يوجد إناء يحمل العلم. أقوى مادة في العالم إيش؟ فولاذ. لو صنعنا إناء من فولاذ فالعلم لا يحمله، لا يحمل العلم. العلم لا يحمله إلا الحلم. الإناء الذي يسع العلم ولثقل العلم، لا يمكن شيء يحمل العلم إلا الحلم. يأتي أعرابي، والأعرابي يعيش نمط معين في الحياة، فيصلي وبعد الصلاة يشعر أنه بحاجة لقضاء الحاجة فيتغوط كعادته في حياته، يجلس مع الناس هنا يحتاج للحاجة، يبعد قليلا يتوارى عن الناس، يجلس يتغوط ويرجع، فبقي على نمط حياته. الناس انفضوا، بقي عدد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية، ذهب إلى الناحية الأخرى في المسجد وتغوط في المسجد بعد الصلاة. ولذا استنبط ابن ملقن في كتابه الإعلام فوائد الأحكام أن من كانت تدافعه الحاجة وكان يفهم ما يقول فصلاته ليست بباطلة، لأن هذا الرجل قضى حاجته بعد الصلاة، فكان على نوع مدافعة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بعادة الصلاة. مجرد ما انتهت الصلاة، وكثير من الناس بعد ما تنتهي الصلاة يذهب لقضاء الحاجة، هو يفهم ما يقول لكن يريد راحة زائدة، مش على مذهب أولئك الضالين. في قوم ضالين اسمهم القرآنيون، نشأوا في الهند وبدأت تنبت لهم نبتة، أسأل الله أن يقطعها، أن يقطع شعفتها. بعضهم يقول الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قد الوضوء بعد الصلاة مش قبل الصلاة، الوضوء بعد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني صليتم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا الوضوء يكون إيش؟ يكون بعد الصلاة. أسأل الله لا يبتلئ هذه الأمة بهؤلاء مع الجهل الموجود في الأمة اليوم، لو جاء رؤوس الضلالة نسأل الله العافية. في مقدمة صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة قال حبس سليمان شياطين، في آخر الزمان سيخرجون للناس ولهم لحى، أخرج واحد شيطان له لحية ولا قال الله قال رسول الله، كل كذب وزور. الله يكون بعود الخلق. الأمة بدون علم سبب من أسباب الوقوع في الفتن، ولذا سنأتي إن شاء الله للربط بين العلم والفتن ليكون ذلك مدخلا للكلام عن الفتن بالتفصيل إن شاء الله. إيش كنا نتكلم؟ الأعرابي. فبعد أن صلى ذهب إلى ناحية المسجد وتغوط، فالصحابة نهروه أيهما أفضل للرجل وأفضل للمسجد، أن يقضي حاجته في مكان أم أن يقطع ويقوم فيجعل هذا الغائط جلكم الله متراشقا في سائر أنحاء المسجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، ما لا تزرموا، دعوه اتركوه حتى تم حاجته. فجاء حلم عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي لما رأى حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى إنكار الصحابة عليه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما رأيت رحمة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحلم، يأتي رجل هو أصل الخوارج الذين يكفرون الناس، وأكبر بلاء حل في الأمة المحمدية تكفير المسلمين، لأن من كفرته أحللت دمه وأحللت عرضه. واحد من بكفر الناس يوم من الأيام أقول بالله عليك، ما تعتقد أن كل هذه الأموال بالمحلات والدكاكين والأموال الفلوس اللي في جيوب الخلق هي لك؟ قال: أي نعم، دحيا ودجداش، لكن هو يعتقد أنا أريد شيئا، أنا ما أريد هذا، أنا أعرف هذا، أريد الناس يفهمون حقيقة هذا الخلق. قلت: بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك أصدقني. قال: سأصدقك. قلت: أما تعتقد أن كل بنات هؤلاء المسلمين وزوجاتهم هن حلال لك؟ قال: أعتقد ذلك، أعتقد كل نساء المسلمين وبنات المسلمين حلال لي. اتصل بي رجل بالهاتف، أخبرني والعهدة علي، قال: أنا شخصية رقم 3 في المتمردين الذين خرجوا على الجبال في الجزائر، أنا شخصية رقم 3، خرجنا ونحن نكثر الناس على الجبال وكان عددنا 40,000، فانقسمنا إلى قسمين، فصار القسمين يكثر بعضنا بعضا. قال: وأنا كنت رقم 3 في قيادة أحد القسمين. يقول: فكنا نأخذ النساء من، إذا أحد أخذ المرأة من القسم الثاني نأخذها سبية فندخلها على الأمير، والأمير يوزع على من حوالي هذه السبايا، فنتمتع بهن ديانة. جاء هو يقول لي: عرفنا الحق. قال: فوالله إننا بحاجة إليكم كحاجتنا إلى الماء، بحاجة إلى مشايخ العلماء يأتون إلينا ويعلمونا ويدرسونا.